بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، في هذا التفسير، وهو تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى آخر الآية الثانية والعشرون، قوله تعالى: والجروح قصاص، أي مقاصة، وقد تقدم في البقرة: ولا قصاص في كل مخوف، ولا فيما لا يوصل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطئ الضارب أو يزيد أو ينقص. ويقاد من جراح العمد إذا كان مما يمكن القواد فيه منه، وهذا كله في العمد. فأما الخطأ فالدية، وإذا كانت الدية في قتل الخطأ فكذلك في الجراح. وفي صحيح مسلم عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا، والله لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبل الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
والقصة المعروفة أنها من أخيها، من البراء من أنس بن النضر، هو الذي قال ذلك. فإما أنها تحمل تعدد القصة، أو أن هذا يكون وهم، وهو الأشبه، هذا هو الأشبه. ففيه أن جراح العمد فيه القصاص، أما الخطأ ففيه الدية. فإذا كان القتل الخطأ فيه الدية لا القصاص، فكذلك أيضا الجراحات، فالتي لا يتعمدها الإنسان ففيها الدية وليس فيها القصاص. أما القصاص يكون في العمد فقط، وإذا أمكن القود، إذا كان يمكن أن يحصل القود في ذلك. أما إذا كان لا يؤمن التعدي حال القصاص فيكون فيه الدية وليس فيه القصاص. وقد يجمع بين القصاص وبين حكومة إذا ما أمكن القصاص في محل ولم يمكن القصاص في آخر، حصل القصاص في هذا المحل وما زاد على ذلك فيكون فيه حكومة على حسب ما يراها الإمام. يبقى إذن القصاص يكون في العمد لا في الخطأ، أما الخطأ ففيه الدية. القصاص والعمد أيضا إذا أمكن القصاص، فإذا لم يمكن القصاص فحينئذ يكون الدية. وإذا جمع بين إمكانية القصاص وعدم الإمكانية، كان مثلا يقطع العقلة من الإصبع من منتصفها، فهذا لا يمكن استيفاء القصاص هنا في هذا النصف، لأن هذا لا يقدر ولا يمكن الإتيان به، قد يقع التعدي. فلهذا يقع القصاص فيما هو إلى العقلة، المفصل الأول هذا، وبعد ذلك يكون فيه الحكم، لأنه هنا انتهى إلى عظم، انتهى إلى مفصل يمكن الاستفاء منه، أما بعد ذلك فهذا لا يمكن الاستفاء منه، فيكون فيه الحكومة يقدرها ولي الأمر. نعم. تختلف هل طولا وقصرا وكذا، تختلف، لا يمكن الاستفاء. مش مسألة اللي هو الأمن من هلك أو غير هلك أو غير ذلك، لا، ولكن هذا القصاص لابد أن يكون فيه التساوي تماما، فهذا لا يمكن يقع فيه التساوي، هذا لا يمكن يقع فيه التساوي. ولهذا يقولون نأخذ يحصل قصاص إلى ما ينتهي إلى العظم مثلا، لأن هذا مضبوط، هذا مضبوط، وأما ما زاد على ذلك فيجعلنا فيه حكم. كذلك مثلا لو كان قطع مثلا ذراعه من هنا أو كذا، فإنه يقطع إلى العظم وما زاد على ذلك فيكون فيه الحكومة، لأنه لا تأمن التساوي هنا، يعني الوصول إلى التساوي هذا صعب، فلا تأمن الحيف والتعدي والظلم إما بالنقص وإما بالزيادة، لأن الناس يختلفون طولا وقصرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: المجروح في هذا الحديث جارية، والجرح كثر ثنيتها. قال: أخرجه النسائي عن أنس أيضا.
ذكر أم ربيع هنا وهم، ذكر أم ربيع أي.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله يعني قول البخاري أم الربيع بنت البراء وهم نبه عليه غير واحد من آخرهم الدمياطي، وقال إنما هي الربيع بنت النضر عمة أنس.
نعم. نعم أعد يقول إيه؟
قول البخاري أم الربيع بنت البراء وهم نبه عليه غير واحد من آخرهم الدمياطي وقال إنما هي الربيع بنت النضر عمة أنس.
هي الربيع بنت النضر عمة أنس، ولهذا الذي قال ذلك هو أنس. نعم. نعم. هو ما أنا أقول لك، يعني إما أنه يقول قضيتان، يعني ما تحمل على أنها قضيتان، بس هذا صعب، يعني إما أنها تحمل على قضيتين وقعت بنفس الأمر، وإما أنها تحمل على أنها قضية واحدة يكون فيه وهم، وده الأشبه والأقرب. نعم.
قال: قلت: المجروح في هذا الحديث جارية، والجرح كثر ثنيتها. أخرجه النسائي عن أنس أيضا أن عمته كسرت ثنية جارية، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أخوها أنس بن النضر: أتكسر ثنية فلانة؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال: وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش، فلما حلف أخوها وهو عم أنس وهو الشهيد يوم أحد رضي القوم بالعفو. فقال النبي:
أنس بن النضر الذي قال: وأهل رائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحتها خلف هذا الجبل، أو كما قال. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. خرجه أبو داود أيضا، وقال: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد. قال: قلت: ولا تعارض بين الحديثين، فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما حلف فبر الله قسمهما، وفي هذا ما يدل على كرامات الأولياء. على
يعني
ما
يقول القرطبي: لا تعارض بين الحديثين، فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما حلف فبر الله قسمهما. نعم.
وهذا ما يدل على كرامات الأولياء، على ما يأتي بيانه في قصة الخضر إن شاء الله تعالى.
نعم.
الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: والسن
بالنسخة، فنسأل الله التثبت على الإيمان بكرامتهم وأن ينضمن في سلكهم من غير محنة ولا فتنة. هذه ليست عندكم؟ ها؟ عندكم؟ نسخة عندكم؟ تثبت على الإيمان بكرامته. نعم. يعني الإيمان بالكرامة لا شك أنه منهج أهل السنة والجماعة، نؤمن بأن المؤمنين لهم كرامات، وأن الله عز وجل يجري الكرامات على أيدي المؤمنين، لكن الذين آمنوا وكانوا يتقون، والذين يكون ظاهرهم وباطنهم على تقوى الله سبحانه وتعالى. وفرق بين كرامات الأولياء وبين خوارق الشياطين التي يجريها على أتباعهم، كما قال سبحانه وتعالى: هل نبيكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. فأولئك الذين تحصل لهم الخوارق الشيطانية، إذا نظرت إلى حالهم وإلى ظاهرهم وجدت على غير السنة. ولهذا قال أهل السنة: إذا رأيت الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. فهذه الكرامات تحصل لأولياء الله، لكن الذين أمنوا وكانوا يتقون، ما تحصل على يد أناس ظاهرهم على خلاف السنة. الباطن يعلمها الله عز وجل، لكن لابد أن يكون الظاهر على السنة، وأن يكون سلفيا سنيا، ما تكون الخوارق على يد معتزلة، ولا على يد جهمية، ولا على يد صوفية، ولا تقول رب صوفي ولا رب معتزل ولا رب كذا يكون بينه وبين الله عز وجل ما بينه من الأسرار أو كذا. نقول لو كان بينه وبين الله من الأسرار ومن الأمور التي يوفقه الله عز وجل ويجري عليه الكرامات لكان أعظم الكرامة الاستقامة، أعظم الكرامة الاستقامة، أعظم من الطيران في الهواء والسير على الماء أن تكون على السنة، خصوصا في أزمنة الغربة. فالعامل بالسنة في وقت الغربة يضاعف أجره، هذا أعظم الكرامة. ولهذا قال بعض السلف النفس تتحرك لطلب الكرامة والله يريد لها الاستقامة، فأعظم الكرامة الاستقامة، هذه أعظم الكرامة، ليس باللازم. لأن بعض الناس قد يشك يقول لك أنا ما يجري على يدي كرامات، أو مثلا قد يجرح في كذا وقد يمرض في كذا وقد ينهدم بيته فيقول أين الكرامات؟ الله كان يجري الكرامات على يدي أولياء الله عز وجل، يبقى إذن أنا لست على الحق، ويجعل المقياس في كوني على الحق أم على الباطل أنه ما جرى على يديه كرامات، وأنه صدمت سيارته هنا، وأنه انهدم بيته هنا، وأنه مرض ولده، وأنه ما أدري إيه وكذا، أين الكرامات؟ فالنفس تتحرك لطلب هذا. يود الواحد لو كان أمام الناس يحصل كذا وكذا، يجي واحد يسبه فينقطع لسانه، يجي واحد يضربه فتقطع يده، هكذا قد تتحرك النفس لهذا عند بعض السطحيين. لكن اعلم أن أعظم الكرامة التمسك بهذه السنة والثبات عليها في أزمنة الغربة، والله عز وجل يهديك إليها، هذا أعظم الكرامة. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم.
قال رحمه الله تعالى 23: أجمع العلماء على أن قوله تعالى والسن بالسن أنه في العمد، فمن أصاب سن أحد عمدا ففيه القصاص على حديث أنس، واختلفوا في سائر عظام الجسد إذا كثرت
عمدا، إلا إذا وافق المعتدى عليه بالدية فيكون في دية، ولو عفى فجزاه الله خير. نعم. وفي السن خمس من الإبل. نعم.
واختلفوا في سائر عظام الجسد إذا كثرت عمدا، فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القود إلا ما كان مخوفا مثل الفخذ والصلب والمأمومة والمنقلة والمنقلة والهاشمة، ففي ذلك الدية. وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسر ما خلى السن، لقوله تعالى والسن بالسن، وهو قول الليث والشافعي. قال الشافعي: لا يكون كسر ككسر أبدا. نعم. فهو ممنوع.
هذا وهذا الصحيح، يعني واحد كسر لآخر ذراع نكسر له ذراع، ما يمكن تأمن الحيف، مستحيل، إما زيادة وإما نقص، كيف تكسر ككسر؟ فهذا يكون فيه الدية. نعم.
قال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس، فكذلك سائر العظام، والحجة لمالك حديث أنس في السن وهي عظم، فكذلك سائر العظام.
لكن هذه تؤمن، لو اعتبرنا يعني أنها عظم هذه تؤمن، السن يمكن قلعها بلا حيث، لكن واحد يكسر عظم يد أو عظم فخذ أو عظم ساق أو كذا، هذا لا يمكن الإنسان يأمن فيه أبدا، من هنا يمتنع القصاص. نعم.
فكذلك سائر العظام إلا عظما أجمعوا على أنه لا قصاص فيه لخوف ذهاب النفس منه. قال ابن المنذر: ومن قال لا قصاص في عظم فهو مخالف للحديث، والخروج إلى النظر.
أي حديث السن هذا السن، ما قال النبي في عظم، قال في سن. والسن هذا أولا لا يحصل خوف عن إنسان بهلكة، وثانيا يمكن استيفاء الحق منه من غير تعد. نعم الآن نص دخول السن بالسن، ليس العظم بالعظم، السن بالسن. نعم.
والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. قال: قلت: ويدل على هذا أيضا قوله تعالى فمن اعتدى.
صحيح، لكن أين الخبر؟ الخروج النظر غير جائز مع وجود الخبر، يلزمنا أمران: الخبر، الأمر الثاني أن يكون الخبر صريحا، كما يقول واحد لا يمكن، لا يجوز مخالفة الإجماع، ويأتي بشيء يقول هذا إجماع ولا يجوز مخالفة الإجماع. أيوة نعم، لكن أثبت الإجماع أولا، أثبت الإجماع أولا وبعد ذلك لا يجوز مخالفة الإجماع. فكم من إجماع يدعى وكم من إجماع ينفى لعدم بلوغ الإجماع إلى العالم، فالعالم ما بلغه الإجماع لهذا يظن أن المسألة خلافية، وقد يظن الإجماع وليس إجماع. ولهذا في نقد ابن تيمية لمراتب الإجماع لابن حزم، وابن حزم يقرر قاعدة أن منكر الإجماع كافر وأن كذا وأن كذا وكذا، قال طيب بس يثبت الإجماع الأول، وإذا ثبت الإجماع فإنه يكفر، وإلا أنت ابن حزم أنكرت إجماعات أصلا، لكن لا لم تثبت عندك عندك. فيقول شيخ الإسلام شأن الإجماع شأن النصوص، منها ما يبلغ الإنسان ومنها ما لا يبلغ، هذا إذا ثبت الإجماع ولا مطعن فيه وأجمعت الأمة على ذلك وبلغ الإجماع الشخص، إنما يكون هناك إجماع وليس كذلك. ولهذا ويجعل ابن حزم يجعل الإجماع هذا إجماع إيه؟ لا بد إجماع ما في أدنى خلاف، ولا بد أن يكون الإنسان عرف كذا وحصر، ومع ذلك انتقده شيخ الإسلام في كثير من الإجماعات، ومن هنا كان كتابه نقد مراتب الإجماع، يعني أشياء ظنها ابن حزم أنها إجماع وليست كذلك، ابن المنذر كذلك في أشياء انتقد عليه، لأن مذاهب العلماء قد تختلف حتى فيه. منهم من يعتبر أن خلاف الواحد أو الاثنين أو كذا لا يعكر على الإجماع، فيثبت إجماع مع وجود هذا الخلاف. بعضهم قد يسوق في فتوى الأمصار وكذا أنها إجماع، مثل ما قد ينقل ابن القطان أو ابن عبد البر أحيانا كثيرة أن هذا إجماع، وإنما هي فتوى علماء الأمصار لا يعلم له مخالف فيظن أن هذا إجماع. فلا يجوز النظر مع وجود النص ولا يجوز مخالفة الإجماع، لكن اعلم أن هذا فيما إذا كان النص ثابتا صحيحا، هذا واحد. اثنان، أن يكون صريحا. قد يكون النص عندي أنا في نظري أن هذا نص لا يحتمل المخالفة، وعند غيري أن هذا النص يحتمل كيت وكيت، فيكون هذا من راجعا إلى نظر الفقيه. لكن إذا ثبت النص وكان صريحا فلا يجوز مخالفته. نعم.
قال: قلت: ويدل على هذا أيضا قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وما أجمع عليه فغير داخل في الآي، وبالله التوفيق. قال الرابعة والعشرون: قال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن الله قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالعلماء قالوا لا بد من الأمن، الأمن من أمرين: أمن من أن يموت الإنسان إذا حصل قصاص، الأمر الثاني أمن التعدي، لا بد أن يكون هناك أمن من التعدي. نعم.
قال الرابعة والعشرون:
لأن المثلية هنا لا تتحقق إما بنقص أو بزيادة. نعم.
الرابعة والعشرون: قال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة وما جاء من غيره في الشجاج. قال الأصمعي وغيره: دخل كلام بعضهم في بعض. أول الشجاج الحارصة، وهي التي تحرص الجلد، يعني التي تشقه قليلا، ومنه قيل: حرص القصار الثوب إذا شقه، وقد يقال لها الحرصة أيضا. ثم الباضعة، وهي التي تشق اللحم تضعه بعد
الحارصة شق الجلد. نعم.
ثم
الباضعة شق اللحم تكون أعمق.
ثم المتلاحمة، وهي التي أخذت في الجلد ولم تبلغ السمحاق، والسمحاق جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. وقال الواقدي: هي عندنا الملطة. وقال غيره: هي الملطات. قال: وهي التي جاء فيها الحديث: يقضى في الملطات بدمها. ثم الموضحة، وهي التي تقشط عنها ذلك القشر أو تشق حتى يبدو وضح العظم، فتلك الموضحة. قال أبو عبيد: وليس في شيء من الشجاج،
يعني أوضحت العظم. نعم.
قال أبو عبيد: وليس في شيء من الشجاج قصاص إلا في الموضحة خاصة، لأنه ليس منها شيء له حد معلوم ينتهى إليه سواها.
لأن خلاص هذا حد معلوم انتهينا إليه، الجرح وصل إلى العظم، أما قبل ذلك فصعب الاستفاء. نعم.
وأما غيرها من الشجاج ففيها ديتها. قال: ثم الهاشمة، وهي التي تهشم العظم. ثم المنقلة بكسر القاف حكاه الجوهري، وهي التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام مع الدواء. ثم الآمة، ويقال لها المأمومة، وهي التي تبلغ أم الرأس يعني الدماغ. قال أبو عبيد: ويقال في قوله: ويقضى في الملطاط بدمها.
وصلنا إلى العظم بالموضحة، ثم بعد ذلك الهاشمة التي تهشم العظام، ثم المنقلة تنقلها، ثم المأمومة التي تصل إلى أم الرأس. نعم.
قال أبو عبيد: ويقال في قوله: ويقضى في الملطاط بدمها، إنه إذا شج الشاج حكم عليه للمشجوج بمبلغ الشجة ساعة شج، ولا يستأنى بها. قال: وسائر الشجاج يستأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها، ثم يحكم حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئذ. قال أبو عبيد: والأمر عندنا في الشجاج كلها والجراحات كلها أنه يستأنى بها. قال: حدثنا هشيم عن حسين قال: قال عمر بن عبد العزيز: ما دون الموضحة خدوش فيها صلح. وقال الحسن البصري: ليس فيما دون الموضحة قصاص. وقال مالك: القصاص فيما دون الموضحة، الملطة والدامية والبضاعة وما أشبه ذلك،
والباضعة
وما أشبه ذلك. وكذلك قال الكوفيون وزادوا: السمحاق حكاه ابن المنذر. وقال أبو عبيد: الدامية التي تدمى من غير أن يسيل منها دم، والدامعة أن يسيل منها دم، وليس فيما دون الموضحة قصاص. وقال الجوهري: والدامية الشجة التي تدمى ولا تسيل. قال: وقال علماؤنا: الدامية هي التي تسيل الدم، ولا قصاص فيما بعد الموضحة من الهاشمة للعظم والمنقلة على خلاف فيها خاصة. والآمة وهي البالغة إلى أم الرأس، والدامغة الخارقة لخريطة الدماغ، وهي هاشمة الجسد،
وفي هاشمة
الجسد القصاص، إلا ما هو مخوف كالفخذ وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال ابن القاسم: لا قود فيها، لأنها لابد تعود منقلة. وقال أشهب: فيها القصاص إلا أن تنقل، فتصير منقلة لا قود فيها. وأما الأطراف فيجب القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منها. وفي معنى المفاصل: أبعاض المارن والأذنين والذكر والأجفان والشفتين والشفرين، لأنها تقبل التقدير، وفي اللسان روايتان. والقصاص في كسر العظام إلا ما كان متلفا، كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وشبهه، وفي كسر عظام العضد القصاص. وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجل كسر فخذ رجل أن يكسر فخذه، وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فعله. وهذا مذهب مالك على ما ذكرنا، وقال: إنه الأمر المجتمع عليه عندهم والمعمول به في بلادنا. قال: والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها يقاد منه. قال الخامسة والعشرون: قال العلماء: الشجاج في الرأس، والجراح في البدن، وأجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرش فيما ذكر ابن المنذر، واختلفوا في ذلك الأرش. وما دون الموضحة شجاج خمس: الدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق. فقال مالك والشافعي،
كل هذه قبل الوصول إلى عظمة الرأس، إلى عظام الرأس. نعم. فإذا وصل إلى عظام الرأس، إلى عظام الرأس، فهو الموضحة. نعم.
فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: في الدامية حكومة، وفي الباضعة حكومة، وفي المتلاحمة حكومة. وذكر عبد الرزاق عن زيد بن ثابت قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة، أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة، أو حتى
نعم إذا ذهب عقله ففيه دية كاملة، لأن الإنسان بلا عقل لا قيمة له. كذلك إذا ذهب الصوت كله ففيه الدية. نعم.
أو حتى يبح ولا يفهم الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية. قال ابن المنذر: وروي عن علي في السمحاق مثل قول زيد، وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا: فيها نصف الموضحة. وقال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والنخعي: فيها حكومة. وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد. ولا يختلف العلماء أن الموضحة فيها خمس من الإبل،
لأن فيها النص. نعم.
على ما في حديث عمرو بن حزم: وفيه وفي الموضحة خمس. وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه، واختلفوا في تفصيل موضحة الوجه على موضحة الرأس، فروي عن أبي بكر وعمر هما سواء، وقال بقولهما جماعة من التابعين، وبه يقول الشافعي وإسحاق. وروي عن سعيد بن المسيب: تضعف موضحة الوجه،
تضعيف موضحة الوجه على موضحة الرأس.
تضعف موضحة الوجه على موضحة الرأس. وقال أحمد: موضحة الوجه أحرى أن يزاد فيها. وقال مالك: المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الرأس والوجه، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغ. قال: والموضحة ما تكون في جمجمة الرأس، وما دونها فهو من العنق ليس فيه موضحة. قال مالك: والأنف ليس من الرأس وليس فيه موضحة، وكذلك اللحي الأسفل ليس فيه موضحة. وقد اختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه.
إذا الموضحة في الوجه هل تأخذ حكم وقدر الموضحة في الرأس، يعني فيها خمس من الإبل؟ نزاع، والعموم يشهد إلى أنها تكون مثلها في هذا. نعم. طالما أوضحت العظمة فلا فرق بين الرأس وبين الوجه. نعم.
وقد اختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه، فقال أشهب وابن القاسم ليس في موضحة الجسد ومنقلته ومأمومته إلا لاجتهاد، وليس فيها أرش معلوم. قال ابن المنذر: هذا قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وبه نقول. وروي عن عطاء الخراساني أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان فيها 25 دينارا. قال أبو عمر: واتفق مالك والشافعي وأصحابهما أن من شج رجلا مأمومتين أو موضحتين أو ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر في ضربة واحدة أن فيهن كلهن، وإن انخرقت فصارت واحدة دية كاملة. وأما الهاشمة فلا دية فيها عندنا بل حكومة. قال ابن المنذر: ولم أجد في كتب المدنيين ذكر الهاشمة، بل قد قال مالك: في من كسر أنف رجل إن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصري لا يوقط فيه في الهاشمة شيئا. وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومة. قال ابن المنذر: النظر يدل على هذا، إذ لا سنة فيها ولا إجماع. وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في الموضحة، فإن صارت منقلة فخمسة عشر، وإن صارت مأمومة فثلث الدية. قال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرا من الإبل. روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال قتادة وعبيد الله ابن الحسن والشافعي. وقال الثوري وأصحاب الرأي:
تكون بعد الموضح، فالموضح توضح العظمة، والهاشمة تكسره. فالموضح فيها خمسة، والهاشمة فيها عشر، والمنقلة فيها خمسة عشر، والمأمومة فيها ثلث الدية. نعم.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: فيها ألف درهم، ومرادهم عشر الدية. وأما المنقلة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المنقلة خمس عشرة من الإبل، وأجمع أهل العلم على القول به. قال ابن المنذر: وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم إن المنقلة هي التي تنقل منها العظام. وقال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي: هو قول عطاء وقتادة وابن شبرمة إن المنقلة لا قود فيها. وروينا عن ابن الزبير وليس بثابت عنه أنه أقاد من المنقلة. قال ابن المنذر: والأول أولى، لأني لا أعلم أحدا خالف في ذلك. وأما المأمومة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المأمومة ثلث الدية، وأجمع عوام أهل العلم على القول به، ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا مكحولا. فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلث الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية. وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول.
نعم، تفريق بين إذا كان عمدا أو كان خطأ، هذا تفريق لا دليل عليه. نعم.
واختلفوا في القود من المأمومة، فقال كثير من أهل العلم لا قود فيها. وروي عن ابن الزبير أنه أقص من المأمومة، فأنكر ذلك الناس. وقال عطاء:
نعم، الإنسان لا يأمن، تأتي بالقود في هذا قد يموت. نعم.
وقال عطاء: ما علمنا أحدا أقاد منها قبل ابن الزبير. وأما الجائفة ففيها ثلث الدية على حديث عمرو بن حزم، ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مكحول أنه قال: إذا كانت عمدا ففيها ثلث الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية. والجائفة كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة فإن نفذت من جهتين فهي عندهم جائفتان، وفيها من الدية الثلثان. قال أشهب: وقد قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جائفة نافذة من الجنب الآخر بدية جائفتين. وقال عطاء ومالك:
لأنه نفذ إلى دخل إلى الجوف من جهتين، دخل من جهة واحدة كالضرب في البطن بالسكين أو كذا، فإذا خرجت من جهة الأخرى يبقى أصاب جهتين فتضاعف فيها الدية. ففي الجائفة ثلث الدية، والجائفة كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة. نعم.
وقال عطاء:
نعم، إذا إيه؟
حدث الجوف شيء غير خطأ، يعني غير أن ينفذ
شيء. بمعنى؟
يعني ضروره في بطن التفاسح هذا خطأ.
هذا اضطحال فيه كلام بقى. هذا اضطحال يعني إذا ضرب في البطن أو دفع فارتطم في جدار أو في شيء. او كذا فحصل ان الطحال حصل في شيء او سقط او انقطع او غير ذلك اي نعم فهذا ينظر على حسب يعني اذا كان مثلا الكبد وكذا وحصل له هذا وانه لا حياة بعدها ففيه دية الانسان كاملة اما الطحال فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال ثلث الدية ومنهم فعلى حسب والذي يظهر انها فيها حكومة على حسب ما يقدرها الحاكم نعم
وقال عطاء ومالك والشافعي واصحاب الرأي كلهم يقولون لا قصاص في الجائفة قال ابن المنذر وبه نقول السادسة والعشرون واختلفوا في القواد من اللطمة
وصل أن يسمى يأمن نعم
قال السادسة والعشرون واختلفوا
إذن الجائفة فيها ثلث الدية وهي كل ما خرق إلى الجوف نعم
قال السادسة والعشرون واختلفوا في القواد من اللطمة وشبهها
فبالنسبة لشجاج الرأس لا شيء في الشجاج مقدر قبل الموضح وإنما يرجع في ذلك إلى نظر القاضي إلى نظر القاضي وهي الجروح التي تكون في الرأس قبل الموضح والموضحة التي توضح العظم فإذا وصلنا إلى الموضحة أو الموضحة ففيها خمس ثم الهاشمة التي تهشم العظم فيها عشر ثم المنقلة التي تنقل العظم فيها خمس عشرة ثم المأمومة فيها ثلث الدية هذا بالنسبة لما يكون في الرأس نعم لما يكون في البطن وكذا من الجائفة ففيها ثلث الدية كذلك نعم
قال رحمه الله تعالى السادسة والعشرون واختلفوا في القواد من اللطمة وشبهها فذكر البخاري عن أبي بكر وعلي وابن الزبير
لطم رجلا هل يقاد منه أو نقول لا يقاد على اعتبار أنك لا يمكن ضبط هذه واحد لطم رجل كيف تلطمه واللطمة تختلف فهل يقاد او لا يقاد فهل يقاد على اعتبار ان هذه اهانة فتحصل باي شيء المهم انه يقاد منه باي شيء ولهذا من لطم فانه يوافق ان يلطمه ولو باقل مما لطمه لان فيها الاهانة نعم او لا قود فيها على اعتبار ان الانسان لا يأمن في ذلك الحيف ولا يمكن ضبطه فذكر البخاري
عن أبي بكر وعلي وابن الزبير وسويد بن مقرن رضي الله عنهم أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها وروي عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك هو قول الشعبي وجماعة من أهل الحديث وقال الليث إن كانت اللطمة في العين فلا قصاص فيها للخوف على العين ويعاقبه السلطان وإن كانت على الخد ففيها القود وقالت طائفة لا قصاص في اللطمة روي هذا عن الحسن وقتادة وهو قول مالك والكوفيين والشافعي واحتج مالك في ذلك فقال ليس لطمة المريض الضعيف مثل لطمة القوي
يبقى هنا هذه حجتهم أنك لا تأمن لأن الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهذه المثلية لا تتحقق هنا نعم
وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل ذي الحالة والهيئة وإنما
تمام يعني مثلا جاء واحد من الناس العاديين مثلا جاء على عزيز القوم فلطمه طبعا عزيز القوم لو قلنا له نلطم هذا يقول تلطم ده يقتل هذا مش يلطم هذا لو لطمناه 100 لطمة ما وفاني حق الله ولا يرضى ربما إلا بقتله ربما فماذا نصنع نعم
وإنما في ذلك كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة
نعم لكن يقال بالنسبة لأصحاب وجهات وغيرهم فنقول للمسلم والله المسلم إذا كان حرا فيتكافئ المسلمون حتى ولو كان هذا عزيزا في صناعته عزيزا في كذا في مهنته لكن يتكافئ الناس لكن الذي لا يمكن ضبطه هو مقدار هذه اللطمة لكن قد يقول أنا أوافق على أقل خذوا لي منه او قودا والطموه ولو باقل مما لطما حتى يهان مثل اهانتي اذا هذه فيها نزاع فمنهم من غلب العموم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم فيكون في القود ومنهم من قال بان شرط القود هو الامن من الحيف وهذا لا يمكن الوصول إليه فلا قود فيه، بل يكون فيه غرامة يراها ولي الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى 27: واختلفوا في القود من ضرب الصوت، فقال الليث والحسن يقاد منه ويزاد عليه للتعدي، وقال ابن القاسم.
طيب القود في ضرب الصوت العصا. نعم.
فقال الليث والحسن يقاد منه،
هذا أيضا سوف يكون فيما يكون في اللطمة، لأن من منع يمنع لعلة عدم الأمن من التجاوز. نعم.
فقال الليث والحسن يقاد منه ويزاد عليه للتعدي، وقال ابن القاسم يقاد منه ولا يقاد، وقال ابن القاسم يقاد منه ولا يقاد منه عند الكوفيين والشافعي إلا أن يجرح. قال الشافعي
إلا أنا. نعم. أو يجرح. قال يجرح يعني إذا ضرب بالعصا وجرح مع هذا الضرب. نعم.
قال الشافعي إن جرح الصوت ففيه حكومة، وقال ابن المنذر وما أصيب به من صوت أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد وفيه القود، وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث. وفي البخاري وأقاد عمر من ضربة بالذرة، وأقاد علي بن أبي طالب من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من صوت وخموش. قال ابن بطال وحديث لد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم وإن لم يكن جرحا.
ولم يكن جرحا يعني لم يترتب على ذلك جرح، أي لم يحصل جرح يعني. تكون كان هنا تامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى 28: واختلفوا في عقل جراحات النساء، ففي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، إصبعها كإصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. قال ابن بكير قال مالك فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على
يعني ما كان دون الثلث فيك الرجل، فالموضح لي 5 من الإبل هذه دون الثلث، والهاشم والمنقلة وكذا كل هذا دون الثلث. طب إذا بلغنا إلى الثلث، نعم، فإذا بلغ ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية الرجل كما مر معنا في الأصابع، فإصبعه الأول فيه 10 والثاني 10 والثالث 10 والرابع 20، إذا قطع منها 4 ففيها 20، وثلاثة فيها 30، واثنان فيها 20، وواحد فيها 10، وهذا من أعاجيب القضاء والحكم. نعم.
قال ابن المنذر روينا هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة وابن هرمز ومالك وأحمد بن حنبل وعبد الملك بن الماجشون، وقال الطائفة دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه، واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدية كان القليل مثله، وبه نقول. قال رحمه الله تعالى 29: قال القاضي عبد الوهاب وكل ما فيه جمال منفرد عن منفعته عن منفعة أصلا.
والصحيح الأول هنا يقول رغون هذا القول عن علي وبه قال ثوري وشفعي أبو ثور النعمان وصحبه، واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدية كان القليل مثله، وبه نقول. ونقول بالأول أن هذا كما قال ابن سيب تلك السنة يا أخي. نعم.
29: قال القاضي عبد الوهاب وكل ما فيه جمال منفرد عن منفعة أصلا ففيه حكومة، كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وثدي الرجل وأليته. وصفة الحكومة أن يقوم المجني عليه لو كان عبدا سليما، ثم يقوم مع الجناية فيما نقص من ثمنه، جعل جزءا من ديته بالغا ما بلغ. وحكاه ابن المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم. قال ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة، وقيل بل يقبل قول عدل واحد والله سبحانه أعلم. فهذه جمل من أحكام الجراحات والأعضاء تضمنتها هذه الآية، فيها لمن اختصر عليها كفاية، والله الموفق للهداية بمنه وكرمه. الموفق
أما شعر اللحية إذا كان سيعود يعني حلقه له أو كذا، فهذا يتوجه فيه الحكومة ويعذر من فعل ذلك بما يناسبه. أما إذا أذهب شعر اللحية على وجه لا يعود بعد ذلك، فكثير من أهل العلم يرى أن فيه دية كاملة، أن فيه دية كاملة. نعم.
الموفية 30، قوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، شرط وجوابه، أي تصدق بالقصاص فعفى فهو كفارة له، أي لذلك المتصدق. وقيل هو كفارة للجارح، فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة، لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه وأجر المتصدق عليه. وقد ذكر ابن عباس القولين، وعلى الأول أثر الصحابة ومن بعدهم، وروي الثاني عن ابن عباس ومجاهد وعن إبراهيم النخعي والشعبي بخلاف عنهما، والأول أظهر لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور وهو من. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله
عليه وسلم: تصدق به فهو كفارة له، إذا تصدق بهذا فعفى فهو كفارة له، يعني من ذنوبه ومعصيه، وسبب من أسباب أن يتجاوز الله عنه كما تجاوز عن أخيه. نعم. وعن وقيل فهو كفارة له، يعني الجارح إن تصدق هذا عنه اللي هو المجروح، فإنه لا يؤاخذ بما قام به في الآخرة. نعم.
وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. قال ابن العربي: والذي يقول إنه إذا عفى عنه المجروح عفى الله عنه لم يقم عليه دليل فلا معنى له.
نعم.
قوله تعالى:
والذي يقول إنه إذا عفى عنه المجروح عفى الله عنه لم يقم عليه دليل فلا معنى له. نعم. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الآية التي ضمنها القرطبي رحمه الله عدة أحكام تتعلق بالقصاص وغيره. نعم. نقف عند قوله تعالى: وقفين على أثره. لأن نعم هذا محرم بذاته، ولا يجوز على وجه بأي وجه من الوجوه، كالزنا واللواط وغير ذلك، هذا لا يجوز بوجه من الوجوه. أما مسألة الحرق أو كذا على وجه القصاص أبيحت، لأنها عقوبة، هي على وجه التعذيب تمنع، فإن الله عز وجل فإن النبي قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فإن كانت على وجه التعذيب فهذه تمنع، أما إن كانت على وجه القصاص فهي جائزة، يبقى المنع منها على وجه، ألا وهو وجه التعذيب. فلو كان أحد سيعذب أحدا بالحرق فيقال هذا غير جائز، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا تجعل الحرق بالنار عقوبة لأي واحد جنى جناية. لكن إذا هو اعتدى بالحرق يعني حرق أحدا فإنه يقتص منه لعموم قوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. يبقى هذا قصاص وليس تعذيب، هذا قصاص. نعم.